الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. أما بعد، هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم الإسلام في هؤلاء؟ وهل يعدون كفارا؟ من قال لا يؤمن بالقرآن الكريم أو بآية واحدة منه فهل يعد كافرا؟ ومن قال أنه يؤمن بعقله فقط؟ ومن قال لشخص قد ارتدت عن الإسلام لأنه ذهب مع فتاة متبرجة، من قال أنا في غنى عن التفسير الفلاني وغيره، من صلى بأهله الجمعة في المنزل أي منزله وخطب عليهم زاعما أنه أدى الجمعة في المنزل فهل صلاته صحيحة؟ ومن قال لشخص: لماذا لا تترك الزغبيات تكبر في وجهك بدلا من اللحية؟ فهل يعد ذلك استهزاء بالسنة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللحى. رغم هذه الأشياء عاند ولم يرجع إلى الله، فهل يعد كافرا المعاند لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: أولا، من قال لا يؤمن بالقرآن الكريم أو بآية واحدة أو أنه يؤمن بعقله فقط دون الشرع فإنه يبين له أن هذا كفر، فإن أصر على مقالته فهو كافر مرتد عن الإسلام، يستتاب من جهة ولاة الأمر، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، لأن الإيمان بالقرآن ركن من أركان الإيمان، وجحد آية منه كجحده كله، لا فرق في ذلك. ومن اقتصر على عقله ورد ما جاء من الشرع فقد كفر بالقرآن الكريم وبالرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا، الذهاب مع فتاة متبرجة لا يكون كفرا، بل هو معصية لكونه من وسائل وقوع الفاحشة، ولكن ينبغي نصح هذا الشخص الذي ذهب مع الفتاة المتبرجة لعل الله أن يهديه. ثالثا، التفاسير للقرآن مختلفة، وبعضها يجب تركه وبعضها أصل يعتمد عليه في فهم القرآن، كتفسير ابن جرير الطبري وابن كثير، ولم يتبين لنا التفسير الذي يستغني عنه من ذكرته حتى نجيبك عنه. رابعا، من صلى الجمعة بأهله في بيته فإنهم يعيدونها ظهرا ولا تصح منهم صلاة الجمعة، لأن الواجب على الرجال أن يصلي الجمعة مع إخوانهم المسلمين في بيوت الله عز وجل، أما النساء فليس عليهن جمعة والواجب عليهن أن يصلين ظهرا، لكن إن حضرنها مع الرجال في المسجد أجزأت عن الظهر. خامسا، أما ما يتعلق باللحية فقد صدر منا فتوى هذا نصه: حلق اللحية حرام، لما رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وما رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس. والإصرار على حلقها من الكبائر، فيجب نصح حالقها والإنكار عليه، ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني، وعلى هذا إذا كان إماما للجماعة في الصلاة ونصح ولم ينتصح وجب عزله إن تيسر ذلك ولم تحدث فتنة، وإلا وجبت الصلاة وراء غيره من أهل الصلاح على من تيسر له ذلك، زجرا له وإنكارا عليه إن لم يترتب على ذلك فتنة، وإن لم تتيسر الصلاة وراء غيره شرعت الصلاة وراءه تحقيقا لمصلحة الجماعة، وإن خيف من الصلاة وراء غيره حدوث فتنة صلى وراءه درءا للفتنة وارتكابا لأخف الضررين، والله ولي التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: تجد بعض الناس لا يعملون من الإسلام شيئا، لا يقرؤون القرآن بل لا يعرفون منه آية واحدة، لا يصلون ولا يزكون، ويسبون الدين والرسول صلى الله عليه وسلم، بل يسبون الله في اليوم 20 مرة، ومع ذلك يقول لك: أنا مسلم ابن مسلم، ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهل يجوز لنا أن نأكل من ذبيحتهم مع أن أغلب الناس من هذا الصنف في مجتمعنا؟ الجواب: أولا، ترك الصلاة جحدا لوجوبها كفرا بالإجماع، وتركها تهاونا وكسلا كفر على الراجح من قولي العلماء. ثانيا، سب الله ورسوله وسب الدين كفر أكبر وردة عن الإسلام، فيستثاب فإن تاب قائلها وإلا وجب على ولي الأمر قتله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري في صحيحه. ثالثا، لا يجوز أكل ذبيحة المرتد حتى يتوب، فإذا تاب توبة صادقة حلت ذبيحته التي يذبحها بعد التوبة، وكذلك غيره من الكفرة سوى أهل الكتاب ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنها لا تنفع قائلها مع المجيء بناقض من نواقض الإسلام بإجماع علماء المسلمين، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم الدين في رجل أمسك بالمصحف الشريف ثم أخذ يمزق صفحاته الواحدة تلو الأخرى وهو يعرف أنه مصحف، وقد قال له شخص آخر يقف بجانبه إنه مصحف، وفي رجل أطفأ السجارة في المصحف، فما الجواب؟ أفيدنا جزاكم الله خيرا. الجواب: كلاهما بفعله ذلك كافر لاستهتاره بكتاب الله جل وعلا وإهانته له، وهما بحكم المستهزئين على حكمه بقوله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: مسألة سب الدين هل يحكم بكفر فاعله على الفور؟ وهل يفرق بين الدين كدين؟ وهل هذا الفرق موجود أصلا وكون النساء والأطفال يسبون الدين؟ وكذلك مسألة العذر بالجهل في الاستهزاء باللحية أو النقاب أو القميص أو المسلمين، ومسألة سب الدين هل فيهما عذر بالجهل أم لا؟ وكذلك مسألة العذر بالجهل في مواضيع عبادة القبور أو عبادة الطاغوت هل يعذر صاحبها بالجهل؟ فالرجاء إفادتنا بما من الله جل وعلا عليكم من العلم في هذه المسائل، وكذا مسألة محاربة النشاط الديني هل يعذر موظفوها بالجهل أم لا؟ ومنها مسألة إقامة الحجة على المسلم الذي يذبح لغير الله أو يدعو غير الله أو يعاون الطاغوت، هل يقوم بها مسلم عادي عنده علم بهذه المسائل؟ وهل هناك شروط أخرى لإقامة الحجة؟ الجواب: أولا، الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن أمر مطلوب شرعا. قال الله جل وعلا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ثانيا، ينبغي أن يكون الداعي إلى الله عالما بما يأمره به وبما ينهى عنه، فقد يكون عنده حرص على الخير ورغبة ومحبة لنفع الناس، ولكن يكون عنده جهل فيحرم الحلال ويحل الحرام ويظن أنه على هدى. ثالثا، سب الدين والاستهزاء بشيء من القرآن والسنة والاستهزاء بالمتمسك بهما نظرا لما تمسك به كإحتاء اللحية وتحجب المسلمة هذا كفر إذا صدر من مكلف، وينبغي أن يبين له أن هذا كفر، فإن أصر بعد العلم فهو كافر. قال الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. رابعا، عبادة القبور وعبادة الطاغوت شرك بالله أكبر، فالمكلف الذي يصدر منه ذلك يبين له الحكم، فإن قبل وإلا فهو مشرك، وإذا مات على شركه فهو مخلد في النار ولا يكون معذورا بعد بيان الحكم له. وهكذا من يذبح لغير الله. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: حديث لا تسب الدهر فأنا الدهر أقلب إلى آخر الحديث، هل هو حديث؟ وإذا كان فهل هو صحيح، يعني صيغته صحيحة، وما معناه؟ الجواب: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله جل وعلا: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قال البغوي رحمه الله تعالى في بيان معناه: إن العرب كان من شأنها ذم الدهر وسبه عند النوازل، لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره، فيقولون: أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر. فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها، فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل، إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصفونها، فنهوا عن سب الدهر. انتهى باختصار. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز أن نعتقد كفر النساء الكاسيات العاريات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها الحديد؟ الجواب: يكفر من اعتقد حل ذلك منهن بعد البيان والتعريف بالحكم، ومن لم تستحل ذلك منهم ولكن خرجت كاسية عارية فهي غير كافرة، لكنها مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب، ويجب الإقلاع عنها والتوبة منها إلى الله عسى أن يغفر الله لها، فإن ماتت على ذلك غير تائبة فهي تحت المشيئة الله كسائر أهل المعاصي، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: لقد صرح القرآن الكريم بتكفير أهل الكتاب إلا الذين آمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أما الذين قالوا من اليهود إن عزيرا ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله والعياذ بالله، وصرح القرآن الكريم بتكفيرهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الآية. ولكن مع هذه الحجة القطعية وجدنا بعض العلماء يقولون إن أهل الكتاب ليسوا كفارا إنما كانوا أهل الكتاب فقط، أفيدونا عن هذه المسائل وجزاكم الله خيرا؟ الجواب: من قال ذلك فهو كافر لتكذيبه بما جاء في القرآن والسنة من التصريح بكفرهم. قال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. الآيات من سورة آل عمران. وقال جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. الآيات من سورة المائدة. وقال جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. الآيات من سورة المائدة. وقال جل وعلا: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. الآيات من سورة التوبة. وقال جل وعلا: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. الآيات من سورة البينة. وقال جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. وبالله التوفيق. هذا السائل يسأل ويقول: اللحية سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أناس كثير منهم من يحلقها، ومنهم من ينتفها، ومنهم من يقصر منها، ومنهم من يجحدها، ومنهم من يقول إنها سنة يؤجر فاعلها ولا يعاقب تاركها، ومن السفهاء من يقول: لو أن اللحية فيها خير ما طلعت مكان العانة قبحهم الله. فما حكم كل واحد من هؤلاء المختلفين؟ وما حكم من أنكر سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: بالله التوفيق. قد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة على وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها، وعلى تحريم حلقها وقصها، كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قص الشوارب وأعف اللحى خالف المشركين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جز الشوارب وأرط اللحى خالف المجوس. وهذان الحديثان وما جاء في معناهما من الأحاديث كلها تدل على أن وجوب إعفاء اللحى وتوفيرها وتحريم حلقها وقصها كما ذكرنا. ومن زعم أن إعفاءها سنة يثاب فاعلها ولا يستحق العقاب تاركها فقد غلط وخالف الأحاديث الصحيحة، لأن الأصل في الأوامر الوجوب وفي النهي التحريم، ولا يجوز لأحد أن يخالف ظاهر الأحاديث الصحيحة إلا بحجة تدل على صرفها عن ظاهرها، وليس هناك حجة تصرف هذه الأحاديث عن ظاهرها. وأما ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها فهو حديث باطل لا صحة له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في إسناده راويا متهما بالكذب. أما من استهزأ بها وشبهها بالعانة فهذا قد أتى منكرا عظيما يوجب ردته عن الإسلام، لأن السخرية بشيء مما دل عليه كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تعتبر كفرا وردة على الإسلام، لقول الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الآية. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: يقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هل قامت حجة الله عز وجل على أهل هذا الزمان أم لم تقم ويجب على العلماء إقامتها؟ الجواب: من بلغته الدعوة في هذا الزمان فقد قامت عليه الحجة، ومن لم تبلغه الدعوة فإن الحجة لم تقم عليه كسائر الأزمان. وواجب العلماء البلاغ والبيان حسب الطاقة. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل كل من أتى بعمل من أعمال الكفر أو الشرك يكفر، علما بأنه أتى بهذا الشيء جاهلا يعذر بجهله أم لا يعذر؟ وما هي الأدلة بالعذر أو عدم العذر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: لا يعذر المكلف بعبادته غير الله جل وعلا، أو تقربه بالذبائح لغير الله، أو نذره لغير الله، ونحو ذلك من العبادات التي هي من خصائص الله، إلا إذا كان في بلاد غير إسلامية ولم تبلغ الدعوة فيعذر لعدم البلاغ لا لمجرد الجهل، لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فلم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع به، ومن يعيش في بلاد إسلامية قد سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعذر في أصول الإيمان بجهله. أما الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط يعلقون بها أسلحتهم، فهؤلاء كانوا حديث عهد بكفر وقد طلبوا فقط ولم يفعلوا، فكان ما حصل منهم مخالفا للشرع، وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل على أنهم لو فعلوا ما طلبوا كفروا. وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، هذا سائل يسأل ويقول: تفسيرهم الكفر المخرج عن الملة بالجحود فقط وتارك الصلاة كسلا غير جاحد، أم هناك كفر مخرج من الملة بدون جحود؟ الجواب بالله التوفيق: تفسير الكفر المخرج من الملة بالجحود فقط غير صحيح، فإن إنكار المسلم حكما اجتهاديا اختلف فيه الأئمة أو اختلف فيه الأئمة لا يعتبر كفرا، بل يعذر في ذلك الإتيان به والإعراض عن النطق بالشهادتين مع القدرة على ذلك وكترك الصلوات الخمس عمدا وكسلا لا جحودا. اعتبارهم تارك الصلاة كافرا كفرا عمليا، والكفر العملي لا يخرج صاحبه من الملة إلا ما استثنوه من سب الله تعالى وما شابهه، فهل تارك الصلاة مستثنى وما وجه الاستثناء؟ ليس كل كفر عملي لا يخرج من ملة الإسلام، بل بعضه يخرج من ملة الإسلام وهو ما يدل على الاستهانة بالدين والاستهتار به، كوضع المصحف تحت القدم وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلم برسالته، ونسبة الولد إلى الله جل وعلا، والسجود لغير الله، وذبح قربان لغير الله، ومن ذلك ترك الصلوات المفروضة كسلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم الصلاة خلف حالق اللحية، بل ويهزأ ممن ترك لحيته ويأمره بحلقها؟ الجواب: لا يجوز الاستهزاء بمن أعفى لحيته، لأنه أعفاها تنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي نصح المستهزئ وإرشاده وبيان أن استهزاءه ممن أعفى لحيته جريمة عظيمة يخشى على صاحبها من الردة عن الإسلام، لقوله سبحانه وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: من ينكر بعض الأحاديث الصحيحة الواردة في الصحيحين مثل حديث عذاب القبر ونعيمه والمعراج والسحر والشفاعة والخروج من النار، ما الحكم فيهم؟ هل يصلى وراءهم أو يتبادل معهم السلام أو يعتزل؟ الجواب: يبحث معهم أهل العلم بالحديث رواية ودراية ليعرفوهم بصحتها وبمعانيها، فإن أصروا بعد ذلك على إنكارها أو تحريف نصوصها عن معناها الصحيح تابعا لهواهم وتنزيلا لها على رأيهم الباطل، فهم فسقة ويجب اعتزالهم وعدم مخالطتهم اتقاء لشرهم، إلا إذا كان الاتصال بهم من أجل النصح لهم وإرشادهم. أما الصلاة وراءهم فحكمها حكم الصلاة وراء الفاسق، والأحوط عدم الصلاة خلفهم، لأن بعض أهل العلم كفرهم. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل يكفر الإنسان وعلى لسانه لا إله إلا الله؟ قد يكون الإنسان كافرا عند الله وهو يقول لا إله إلا الله، وذلك كالمنافق الذي قال لا إله إلا الله بلسانه ولم يؤمن بها قلبه، كعبد الله بن أبي بن سلول وأشباهه. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم الإسلام في الصلاة خلف إمام ينكر أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث السحر وحديث نزول عيسى بن مريم آخر الزمان؟ الجواب: وبالله التوفيق، من أنكر ما ثبت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كالحديثين المذكورين فهو مبطل، ويحكم عليه بالفسق، وقد يحكم عليه بالكفر حسب حاله. والله ولي التوفيق.
هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.